مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطب مساءكم وجميع أوقاتكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة. في هذه الحلقة نسعد وإياكم إخوتي وأخواتي بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر الأمين العام لرابطة علماء المسلمين، والذي سيتحدث معنا في هذه الحلقة عن الاحتساب الضوابط والأولويات. باسمكم أيها الإخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
وحياكم الله وحيا الأخوة المشاهدين والمستمعين،
بارك الله فيكم ونشكر لكم إجابة دعوة البرنامج، إن شاء الله عز وجل يجزيك عنا خير الجزاء فضيلة الشيخ.
وأنا كذلك أشكركم، هذا من الاحتساب يعني.
الله يحسن إليك وأنت رائد في ذلك، نسأل الله عز وجل أن يخلص لنا ولك الأمنية.
آمين آمين.
فضيلة الشيخ، الاحتساب هو قضية شرعية لا شك، جاء الشارع الحكيم بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي قضية يعني خيار لا منص عنه، وهو يحدد مسار المسلم في علاقة الله عز وجل. في الآونة الأخيرة، وهو يصحب الأمة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل من بداية التشريع إلى يومنا الحاضر بحمد الله عز وجل، يعتوره ما يعتوره من خلال ضعف الأمة وتفرقها وكذلك وبعد عن الله عز وجل، لكنه يظل ملازم لهذه الأمة ووجوده ضرورة في حياتهم. الاحتساب في الآونة الأخيرة يعني تناوله الإعلام بشيء من التمييع، بشيء من التشويه، بشيء من التضييق، الأمر الذي جعل الحديث عنه ببالغ الأهمية، خاصة لمن هم في مستقبل عمرهم وسيتسنمون قيادة المجتمع في يوم من الأيام. السؤال الذي يطرح في بال كل إنسان حينما يأتي لفظة الاحتساب: ما هو هذا الاحتساب؟ وما الأدلة الشرعية الدالة عليه؟ وكيف نفرق بينه وبين النصيحة التي يمارسها الإنسان مع أولاده أو مع إخوانه أو مع من يراه من المسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يجب أن تطرح، وهناك تقصير ظاهر في هذا الجانب. والإشكال في جانب التقصير أن وسائل أو أن بعض وسائل إعلام باب العدل المغرضة تتكلم كثيرا عن تشويه صورة الاحتساب والمحتسبين، ولم يقابلها بيان وإيضاح من بعض وسائل الإعلام أو حتى في المناهج التعليمية أو من الدورات وغيرها، ولذلك حدث الخلل الذي تشير إليه، حتى أنه في النهاية وصل إلى جهة رسمية كما تعلمون، وهي جهة تعتبر وزارة في الدولة، والمملكة تميزت في هذا الجانب بوجود وزارة مستقلة تتعلق في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مما يدخل في باب الاحتساب. ولذلك فإننا نحتاج مرة أخرى إلى إعادة النظر في طريقة تفكيرنا وفي منهجنا. كان في السابق من البدهيات، بل إنه في السابق لم يكن هناك شيء اسمه هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، المجتمع المسلم كله محتسب، وهذا هو الأصل. فوجود هيئة هو طارئ في الحقيقة، رآها ولي الأمر وهو الملك عبد العزيز رحمه الله مع آل الشيخ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله جميعا، فأسسوا الهيئة، وهي لا شك من المصالح المرسلة لتقوم بواجب الذي كما ترون. وثم إن الأمر ليس مقصورا عليها، في السابق كمفهوم الاحتساب أوسع مما يفهمه الناس الآن في موضوع المنكرات فقط، بل حتى في التجارة وفي الأمن وفي الجمارك وفي كلها تدخل الاحتساب.
صحيح.
نعم. فنشأ الإشكال لما نشأت هذه الهيئة كأنها الأمر مختصا بها، فترك هذا الأمر، وإلا فالأمر خطير جدا. وأما التفريق بين الاحتساب والنصيحة، أنا أريد أوضح مثال بسيط كالفرق بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئات. فالهيئات تحتسب على المنكرات الظاهرة في هذا الجانب أو ما دل الدليل والقرائن على وجودها، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة هو الدعوة والنصيحة العامة، هكذا أيضا يكون يمارسها الدعاة. الفرق نقول بين الدعاة وبين المحتسبين، عندما نطلق لفظ الدعاة، فالداعية مثلا خلنا نقول خطيب الجمعة يقوم ويتكلم يوصي الناس بالخير وبالأمر معروف والنهي عن المنكر، ولكن لاحظ الآية فرقت بينهم: ولتكن منكم أمة
يدعون
إلى الخير.
نعم.
هذا خلنا ويأمرون، وأنتم تعلمون أن الواو تقتضي التغيير ذاك المغايرة. نعم. تقتضي المغايرة. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا صار الثلاث. وإن كان في الحقيقة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هو داخل في باب الدعوة إلى الخير، لكن فيه تخصص. فليجب إذن الخطيب عندما يتكلم نقول هذا إنه ينصح. نعم. هذا من باب الدعوة إلى الله جل وعلا. أمن يقوم يلقي كلمة أمام الناس في المسجد. لكن المحتسب له صفة أخرى لعلها تتضح بشكل أكبر بإذن الله من خلال هذا الحوار.
طيب بارك الله فيك. ذكرت بأنه صفة يعني المفترض أنها تسير مع المجتمع وتنتشر بين جنباتي ويمارسها كل شخص. هل لفظ المحتسب تطلق على كل من قام بأمر معروف عن المنكر أو نصح الآخرين؟ وهل كل إنسان يعني منوط به هذا الأمر أو هناك فئة خاصة يعني لا يسقط الواجب إلا بقيامه بهذا الأمر؟
أولا بالنسبة نعم هو عام كما قلت لك لكل مسلم. يعني انظر مثلا أن في الصحابة كان إذا وقع منكر أي إنسان يعلم عن أنه منكر نعم فإنه يقوم بإنكاره، فليس محدد بشخص لكن هو محدد بضوابط. نعم محدد بضوابط، وهذه هو النقطة المهمة التي يجب أن نركز فيها لوقوع بعض الخلل الذي ربما يستغله الخصوم والأعداء لتشويه هذه الشعيرة العظيمة. يعني فمثلا احتساب العالم غير احتساب المبتدئ في التعليم غير احتساب العامي. نعم. لكن كل من علم أن هذا الأمر منكر فهو منوط به أن يغيره بشرط القدرة أيضا، وبشرط أنه أيضا لا يترتب عليه مفسدة أعظم وهكذا. فبهذا نحن نقول كل مسلم مطالب. ولهذا أرى أنه من المشاريع التي يجب الآن أن نواجه بها هذا الطرح من بعض وسائل الإعلام ما أسميه بتطبيع الاحتساب.
تطبيع الاحتساب.
تطبيع الاحتساب. مفهوم تطبيع الاحتساب. أعطي مثال عملي. الآن ممكن قبل 50 سنة لم يكن التحفيظ القرآن، جمعيات تحفيظ القرآن لم تكن مطبعة في البيت. فلكن من النادر جدا مثلا أن تجد امرأة تجيد قراءة القرآن فضلا عن أن تكون
حافظة.
طبعا الحمد لله يقرأنا بحفظا بعض السور اللازمة الواجبة، لكن أن تقرأ المصحف من أول إلى آخر هذا نادر. كل منا يعرفه في مجتمع وعائلته وأسرته موجود لكنه نادر. في أبنائنا قليل من يكون عنده يذهب إلى المسجد يقرأ على كما يقولون مطوع وعلى شيخ. الآن لا، كل بيت تجد فيه البنين والبنات
حريص جدا
التحقوا بالدور النسائية. هذا أسمح تطبيع
هذا الخير
تطبيع الأمر. نعم هذا الجانب هو تطبيع الحفظ والتحفيظ والتجويد على مستوى الرجال والنساء. وجدنا لا أقول حفاظ بل من الحافظات، وجدنا نساء ورجال بلغوا 60 يحفظون كلام الله جل وعلا ويجودونه. وأعطي مثال عملي. لا زلت في المسألة الأولى حتى أقيس عليها. جئت للرياض أنا قبل قرابة 45 سنة، ما كان هناك من يصلي إمام حافظ إلا ندرة، وأكثرهم في رمضان أقصد.
نعم.
وأن أكثرهم من مشايخنا وأخوان الذين جاءوا من مصر أو من باكستان أو من غيرها.
صحيح.
وأما من أهل البلد فقلة، يوجدون من بعض كبار العلماء والمشايخ لكن قلة يقرأون بالمصاحف. اليوم الحدث العكس.
الحمد لله.
أغلب من الآن يصلون في المملكة كمثال أقصد هم تجدون من أبناء هذا البلد يصلون حفظا، وتجد وراءه خفف عدد من الحفاظ.
صحيح.
نتيجة لتطبيع التحفيظ. نتيجة كذلك الأمر معروف عن المنكر والاحتساب يجب أن يطبعه.
مع أنه كان فضيلة الشيخ عفوا يعني كان يعني هذا حلم أشبه بالحلم العسير يعني.
نعم.
أن يؤم المسلمين شاب من أبنائهم يحفظ القرآن الكريم.
نعم يا شيخ. أنا أقول مرة خرجت من الحرم فقال لي أولادي، كنا في مكة، فالأولاد قالوا صلينا في المسجد ليس في الحرم بعيد كان مسافة حرم العزيزية، فقالوا صلى بنا أمس كذا شاب عمره 13 سنة يقول لم يخطئ أبدا
ما شاء الله.
فسبحان الله ونحن واقفون قال شوف هذا شوف هذا، فإذا يلعب الكرة مع زملائه فناديته. تصور يصف يقول يصلي وراءه 10 صفوف
ما شاء الله.
نعم. فقلت أنت اللي تصلي في هذا المسجد؟ قال نعم الحمد لله أنا من زمان أصلي في هذا
ما شاء الله.
المسجد فوالله أكبرت هذا الأمر وهو عمره 13 سنة.
الله
تصور
الله.
الواحد يرتجف. إذا تطبيع هذا الأمر، هذا كلام قبل 20 سنة وليس اليوم.
الله أكبر.
فنعم أرى أن يطبع الاحتساب.
إذا تدعون شيخ لتطبيع ثقافة الاحتساب ونشرها بين المسلمين. هذا يقابله كلام كبير جدا، أنت لست وكيلا على بني آدم، عليك نفسك، يعني لا تدخل شؤون الآخرين. وهذا كان يطرح لعامة الناس خاصة في وسائل الإعلام، ثم أصبح يرتقي إلى المشايخ وطلبة العلم الذين يعني يناط بهم باب أولى.
هذا لا شك من الأشياء الخاطئة، والقضية ترى فيها قدم بعض الشيء من باب العدل في الخطأ في فهم قوله تعالى.
نعم.
عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. فأخطأ فيها البعض في وقت الصحابة والتابعين خير القرون، فجاء أبو بكر رضي الله عنه أنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها. لفهم القرآن وتدبر القرآن مرة أخرى أيضا نرجع للتدبر، ونحن حديثون الآن على مشروع التدبر للقرآن، لأن فيها قيد لا يضركم من ضل
إذا اهتديهم.
طيب إذا الشرطية هنا ما تتم الاهتداء إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، لاحظ. فكيف أخذ الجزء الأول من الآية ولسوا الجزء الثاني؟ فلذلك هذا الخلل. فجاء الآن بعض الآباء يقول من تم مسؤول عن الناس، لست وكيل على ابن آدم. بعض المشايخ، اسمح لي، بعض طلاب العلم قد يقول لأبنائه من تم ملزوم، وهذا غير صحيح، هذا فهم خاطئ، ويجب مرة أخرى من خلال التثقيف والتعليم وتطبيع التدبر تزال هذه المفاهيم الخاطئة.
بارك الله فيكم. خطوات هذا التطبيع فضيلة الشيخ، يعني حتى نصل إلى مجتمع يعني تحاصر فيه الرذيلة، يحاصر فيه المنكر، يضيق عليه، يشعر صاحب المنكر أو المفسد أنه في بلد يعني لا يتمدد فيه، كيف يعني ما الخطوات التي يمكن أن نسلكها حتى نصل إلى هذا الأمر؟
أولا، أي عمل يحدث على وجه الأرض قضية إرادية تنبع من التفكير.
صحيح.
إذا لابد من عملية الإقناع الآن حتى من عند ولاة الأمر وغيرهم والمسؤولين عن التعليم، أن توضع مادة وهي إيجابية في هذا الجانب حتى لا يقع الخلل الذي قد يقع. أيضا الأئمة والخطبة والمدرسون أيضا عليهم أن يشيعوا هذا المفهوم. أيضا إقامة حملات توعية في موضوع التطبيع وغيره، قلت تطبيع التحريب. الآباء أن يعلم أبنائه الآن ويحرصهم يعلمهم كيف يتربون على هذا المنهج، لأن في مصلحة لما نربي هذا الأمر ضمن منهجية صحيحة. الدورات، والآن بالشرك مما يسرنا وجود مثلا مركز المحتسب، وهو واحد من المراكز الموجودة، وهو مصرح به رسميا،
المحتسب للاستشارات.
نعم، المحتسب للاستشارات، هذا المركز الحقيقة يقدم دراسات، هو لا يمارس عمل مباشرة أو ينزل منه أناس للسوق، لا، هو يمارس عملية تطبيع وتعليم الناس، ويصدر كتب، أشرطة، دورات يقيمها كثيرا، بهذا يتعلم الناس. كما أننا كما أصبح جانب كثير من القضايا أصبحت مطبعة في المجتمع وتصبح كأنها سلوك اجتماعي عام، هذا معنى كلمة تطبيع الاحتساب. نعم. وبذلك يصبح هما للجميع.
الله أكبر. مع أن يعني هذا الأمر أو هذا التشريع الإلهي العظيم له أثر على حياة المسلمين المجتمع كاملا، فهو يحاصر مثل الغش التجاري، يحاصر مثل الجريمة، يحاصر كل وسائل إفساد هذا المجتمع والتنكيد عليه وتنغيصه، فهو يحاصرها. ينحى أحيانا الوضع الاحتساب في جانب إنكار المنكر أو المعصية الظاهرة، وهذه فيها خلل كبير يعني في
وهذا نعم خلل. معناه ما هو مفهوم الاحتساب؟
نعم أحسنت.
حقيقة مفهوم الاحتساب أكبر وأوسع مما يتصوره الناس، أنه فقط هذا المنكر. بالعكس، مفهوم الاحتساب الآن لمصالح الناس، مظالم الناس يجب أن نحتسب عليها. حتى القضايا السياسية فيها جانب احتساب، طلب حقوق الناس. أعطيك مثال عملي، تعال ذكر أننا قبل أيام زرنا ديوان بموضوع بعد قضية
قيادة المرأة السيارة.
نعم، قيادة المرأة. فبعض الناس يقول أنتم تجدون المنع وتذهبون للديوان من أجل تقولوا لا تسوق النساء. قلت هذا غير صحيح. الحقيقة قدمنا عدة مشاريع، ليس فقط في هذه الزيارة، من قبلها نطالب بحقوق كثيرة للمرأة، كمثل راتب المرأة أن تجد في بيتها يكون لها راتب، العاملة عن بعد أن تكون في بيتها تعمل عبر أجهزة وسائل الإعلام اليوم والاتصال، ممكن وهي في بيتها تؤدي نفس الدور اللي تؤديه وهي في مكان بدل ما تقطع هذه المسافات. حقوق كثيرة جدا طالبنا بها. مذكرات النصيحة التي سبق أن طرحنا فيها كان فيها حقوق للناس. إذا مفهوم الاحتساب ليس في موضوع منكر، هذا أشاعه الإعلام الحقيقة.
نعم.
وتجاوب مع كل أسف البعض معه وتصور أنه حقيقة. ولما أنا أجلس وأناقش بعض الناس وأقول قدمنا كذا وفعلنا كذا، يقول والله ما كنا نعرف المشايخ يفعلون ذلك. فإذا هي أوسع وأشمل، رفع الظلم. خذ مثلا موضوع الموقوفين، نعم، وقضية تأخر قضاياهم. بعض الناس يقول أنتم أين أنتم من قضية الموقفين، حتى في قضية القيادة. غير صحيح.
صحيح.
تكلمنا صراحة في قنوات فضائية ومع المسؤولين، وصدرت بيانات من العلماء. هذا النوع من الاحتساب الحقيقة، فلس الاحتساب هو حصروا في الاحتساب الشخصي.
نعم.
والسلوكيات الشخصية، هذا غير صحيح، بل إنه من واجب العلماء في الحقيقة أن يقوم بكل ما يهم المجتمع. المطالبة بحقوقهم، لأن الإنسان العادي الضعيف المسكين قد لا يستطيع أن يطالب بحقوقه، والعلماء بما آتاهم الله من مكانة ومنزلة وقد يفتح لهم الباب ما لا يفتح لغيرهم أن يطالبوا بهذا الأمر. فلذلك لما ذهبنا حتى يوم الثلاثاء الماضي للديوان
في ذهبتوا بصفة محتسبين على قضايا على قضايا معددة،
قضايا محددة. صحيح أن الظرف كان يفرض قضية القيادة، لكن ليست هي القضية الوحيدة.
وكيف كانت التجربة؟
الحقيقة كانت ناجحة جدا، ووجدنا التجاوب وتفاهم، وهذا الذي يريده المسؤولون. وكما قلت أنا في الكلمة التي ألقيتها، إذا كان غيرنا يريد أن يأتي البيوت من ظهورها أن يفرضون إرادتهم الباطلة بالقوة مخالفة لدينهم وعقيدتهم وأنظمة دولتهم وسلوك مجتمعهم، فنحن أتينا بيوت من أبوابها ووجدنا هذا الاستقبال، وبقينا ساعات مع المسؤولين. بل أقول لك خبرا لا أعرف كثير من الناس، أن حتى بعد خروجنا استمر التواصل إلى أمس مع المسؤولين، وهم الذين يبادرون. كلمة حق يجب أن أعترف، نحن كما أننا في هذا الموقف أحيانا نقول جانب الخطأ إذا وقع نقول جانب الصح، فهم يتواصلون ويرون أيضا التجاوب مع كثير من القضايا. بل تجد التجاوب الذي حدث في موضوع أيضا الوزارة الداخلية والقرارات التي صدرت، كل هذا واجب. فالحمد لله كانت الزيارة نعتبرها سلوك وليس بجديد، هذا ترى ليس بالمرة الأول أن نذهب إلى زيارة الديوان، ليست المسألة الأولى. ومرارا نذهب، بل وصلنا إلى خادم الحرمين وفقه الله وتكلمنا معه في قضايا كبيرة صريحة، في قضايا تتعلق بالابتعاث، قضايا تتعلق بالموقوفين، قضايا تتعلق بقضايا كثيرة. ذهبنا إلى المسؤولين في وزارة الداخلية، إلى ولي العهد وإلى أمير الرياض وإلى غيره، لم يتوقف المشايخ. لكن أحيانا قد لا تغطى إعلاميا، وقد يكون المصلحة أحيانا عدم إبرازها، فيتوقع الناس أن جالسين فقط تقول الناس لا تفعل إلا كذا.
نعم، بارك الله فيك. إذا هذا الأمر ما دامت أنه بهذا الشمول فضيلة الشيخ، يعني يتناول قضايا كثيرة جدا، الفساد، مظاهر الفساد، قضايا سلوكيات المجتمع، البطالة، ندرة السكن، هذه أمور يعني متشعبة ومتعددة، تتطلب يعني كفاءات أخرى، يعني قد لا يكون المختص الشرعي، قد يعني غير من غير المختصين الشرعيين مثلا.
من الخطأ أن يتصور، أنا قلت في أول جوابي المختصر أن هذه خاصة بالعلماء، هو قلت العلم بالقضية قد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا، قد يكون رجلا، قد يكون امرأة، قد يكون طفل. نعم، حقيقة أنا أذكر قصة طريفة. قبل 20 سنة كنت في مكة، فأحد المشايخ معه ابنه، وقد خرجنا من الحرم، وابنه ما شاء الله الآن أصبح من طلاب العلم المعروفين
ما شاء الله،
وكان يحمله هكذا
الله.
ولما خرجنا فإذا شخص يدخن، فإذا الطفل يقول يضحك أبوه، قال تسمع ماذا يقول؟ يقول لشخص لا تدخن، حرام الدخان
الله.
قد حمله أبوه على كتفه طفل، هو علم بقضية أن الدخان حرام، تعلمه من أبيه فأنكر
الله.
ووجد العجيب أنه وجد تجاوب هذا الرجل، وضحك الرجل وقال أبشر يا ابني
الله،
ورمى السجارة
الله.
نعم، وشهدت حالة أخرى في نفس الوقت، ذهبنا إلى المخبز فإذا طفل ينصح واحد قال أبشر، فأحيانا التجاوب مع الطفل يكون أكثر. فما بالك إذا كان مهندسا طبيبا، ما هي خاصة الحقيقة بالعلماء، لكن شرط العلم بالقضية. من ينكر أن يكون عالما أن هذه القضية محرمة، أي عنده الدليل، لا أن يكون عالما بكل شيء. وهذا يغيب عن ذهن كثير من الناس في فهم الأمر معروف والنهي عن المنكر. أما بجهل ما ينبغي، لأن بعض الناس قد يخطئ بأمر صحيح. إنكار السنة مثلا، قد تكون السنة في بلد غير مطبقة فينكرها الناس لجهلهم، هذا ما ينبغي، وهذا سبب الجهل. فالجهل مانع الحقيقة من الإنكار، بل عائق من عوائق الإنكار أو الاحتساب إن جاءتها. إذن الأمة كلها محتسبة، الأمة كلها تقوم من نصيحة الرجال، النساء الآن في صفوف النساء. خذ مثال، بعض الأخوات تقول أنا لن أذهب للزواج. لماذا لا تذهب للزواج؟ قالت لأن سيكون في منكرات. قلت هذا ليس الحل، ليس الحل. قالت ما هو الحل؟ قلت ستكون قطيعة. قالت صحيح، وسيكون. اذهبي وحاولي بأسلوب مناسب تنكرين أو تعلمين، ثم بعد ذلك إذا أصر أخرجي. حدثني أحد الأخوة في مكة كنت عنده، قال أنني أنا وزوجتي نذهب إلى الزواجات ثم نخرج. يقول أصبحت عائلتنا الآن، ومن قال؟ يقول تعالوا والله لن يوجد أي منكر، حددوا لنا أنتم، مع أننا ما نطقنا بشيء، فقط نخرج ونسلم، أو ندخل ونسلم ثم نخرج.
الله أكبر.
ليش؟ لماذا لا تبقون؟ والله عندكم منكرات ما نرغب نسمعها، أغاني أو غيرها أو مظاهر في اللباسة، بدأوا يلتزمون بما يقولون.
الله،
هذا مظهر
إيجابية لا شك.
إذن نعم، ليست خاصة بالعلماء، لكن لا شك أن مسؤولية العلماء أكثر من غيرها.
نعم، بارك الله فيك. هذا الشيء أنا أستأذنك في مداخلة هاتفية بعد إذنك لفضيلة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الوطبان، مدير أو المشرف على مركز المحتسب الاستشارات. مرحبا دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا، اهلا ومرحبا بالشيخنا وشيخ الناصر و
أهلا وسهلا
المشاهدين.
أهلا وسهلا بك وسعداء بوجودك معنا بارك الله فيك. نحن نتحدث مع ضيفنا وشيخنا فضيل الشيخ ناصر عن الاحتساب الضوابط والأولويات، وتشرفون على مركز ما شاء الله مركز المحتسب للاستشارات، وهذا المركز يعني هو لبنة في العمل المؤسسي الذي ينادي به ضيفنا بأن يطبع هذا الأمر وأن يكون هناك له عمل مؤسسي نصل في نهايته إلى أن تكون ثقافة شائعة بين أفراد المجتمع المسلم. حدثنا عن هذه القضية بالذات وما تود إضافته وطرحه في هذه الحلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا أعتذر أن فوجئت بالمداخلة وأنا في السيارة الآن، والمشاركة مع شيخنا الشيخ ناصر مكسب وفخر.
بارك الله فيك.
أنت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ويبارك.
اللهم آمين، اللهم آمين.
يعني كما نوش أنا في آخر ما استمعت إليه منذ قليل، الحاجة والضرورة التي يعني يلزم من خلالها العناية بهذه الشعيرة العظيمة الاحتساب، والحاجة إليها تكمن في أنها أمر الله عز وجل به وأوجبه، وهي من الجوانب التي يتعبد المسلم بها إلى الله عز وجل كما يتعبد إليه في بقية الأعمال والواجبات. كذلك هي تقتضيه الحاجة بالنسبة للمسلم وعلاقته بإخوان المسلمين. فأنا إذا رأيت الخطأ من أخي المسلم، ليس هناك طريقة للتعامل مع هذا الخطأ إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالنصيحة، وهو مقتضى الولاء والمحبة التي بين المسلم وأخيه المسلم أو بين المسلمة وأختها المسلمة. فلا يمكن أن يكون البديل هو الغيبة والنميمة والطعن والسخرية. البديل الشرعي هو أن أقدم النصيحة التي تلم عن الشفقة والمحبة لذلك المنصوح أيا كان يعني شخصه ومكانته وتقديره. الاحتساب يعني تقتضي الأمر ضرورته في هذه المرحلة بالذات التي كثرت فيها جوانب الفساد والمنكرات وأبواب التغريب وتنوع الطرائق ونجم فيه النفاق والفساد اليوم بطريقة لم يسبق لها مثيل في وسائل وطرائقه. الوسيلة المناسبة للتعامل مع هذه الهجمة الشرسة على الدين وعلى أحكام الشريعة وعلى الأخلاق وعلى السلوك هو القيام بهذا الواجب كما ذكر شيخنا منذ قليل. الواجب على الجميع، رجلا وامرأة وطفلا وكبيرا وصغيرا، فالواجب عام، وليس الأمر مرتبط بالعلماء وإن كان هم المقدمة في هذا الأمر، لكن كل مسلم. وأظن أن الشيخ نوع في حديثه أن الشريعة جاءت بالاحتساب على كل منكر، صحيح. ليس فقط في أمر الدين بل في أمر الدين والدنيا، كل ما يخل بالضرورات الخمس في حقوق الله عز وجل أو في حقوق الناس المحتسب يتعامل معها في الأمر والنهي، فهو احتساب شامل يشمل كل نواحي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المركز كما يعني ذكرت ونوعت هو لبنة من لبنات المساهمة في هذا الباب العظيم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، من خلال الدراسات والبحوث والتدريب والتواصل، وله موقع يعبر فيه عن هذه الأمور ويقدم الرؤية والاستشارة والتوجيه، فهو لبنة من لبنات المشاركة في هذا المجال العظيم الذي تزداد الحاجة إليه في هذا العصر الذي اختلط فيه النزاع الحابل بالنابل وكثر الفساد واشتد ويعيش الناس فتنة من فتن الشبهات وفتن الشهوات. فالاحتساب هو المخرج الآمن لما نحن فيه من هذا الواقع العليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا بالقيام على هذا الواجب، وأن يخلص المؤمنين ما هم فيه من فساد وشر.
اللهم تسمح لي دكتور عبد الله، هل تنفتحون على الطيف الآخر أو من يعني يتناول هذه القضية بشيء من وجهة نظر، نقول يعني لا نتفق معها، لكن هل في المركز خاصة أنكم مركز استشارات لرصد مثل المشكلات لديهم، الدوافع التي تدفعهم للوقوف تجاه هذه الشعيرة؟
نعم،
هل تم ذلك؟
من خلال الموقع عندنا نافذة اسمها استشارات وتواصل، يأتي عدد من الملاحظات والأسئلة والشبه، ويعني منها ما يرد عليها بصفة خاصة لهذا المستشير أو المستشيرة، ومنها ما هو مناسب أن ينشر ويبرز للجميع. فهناك نافذة في التواصل مع الملاحظات والمشكلات ووجهات النظر يمكن أن تكون على الاحتساب والمحتسبين.
بارك الله فيك.
بالإضافة إلى أن المركز شارك في عدد من المؤتمرات التي عقدت في هذا الشأن الاحتساب، يقدم فيها ورقات حول تطبيع الاحتساب وحول الإشكاليات التي تدور حولها والتحديات إلى آخر.
بارك الله فيك، أشكرك دكتور عبد الله بن عبد الرحمن الواطبان، المشرف أو مدير مركز المحتسب للاستشارات، شكرا لك هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. شكرا لمداخلنا الدكتور عبد الله الوطبان، وأعود لكم فضيلة الشيخ. ذكر عدة أمور، منها قضية أن لا ينحصر هذا الأمر على فقط عالم الشريعة، يعني بمعنى نحن الآن نحتاج إلى مثلا الطبيب حينما يتحدث عن فساد أجهزة طبية أو فساد في ممارسة الطب نتج عنه مثلا أخطاء طبية قاتلة، ونحن نحتاج إلى كذلك مهندس في المباني والطرق التي يعني نعاني أحيانا من بعض الفساد فيها والانحراف فيها، بأن يقوم بدوره وأن يحتسب على مثل هذه الأشياء، وقص على ذلك سلسلة طويلة من أعضاء هذا المجتمع.
هذا صحيح، وسأذكر قصة حقيقية وقعت يذكرها أحد الأشخاص. أحد الأشخاص تخرج تصور من كلية شرعية، وأجريت معه مقابلة من أجل أن يعين مدرسا، فسألوا ثقافة عامة، قال ماذا تعرف عنها عمل البلدية؟ قال والله ما أعرف إلا تنظيف الشارع. هذا خلل الحقيقة.
صحيح.
نعم، بل ربما هذا أحسن، يعني لا بأس إجابته، يمكن غير ربما يقول ما أعرف عنها إلا تأخذ الضرائب وتأخذ على اللوحات وغيرها. لماذا ما يفهم أن عامل البلدية، مراقب البلدية، يحتسب على المبيعات، يحتسب على الغش. صحيح. يحتسب على أمور كثيرة، على الذين يريدون أن يسيئوا إلى الناس في جانب، أنا لا يعني أن أقر كل عمل، لكن في جوانب كثيرة تقوم فيها البلديات، هنا حقيقة من الاحتساب العظيم جدا لضمان حقوق الناس الذي أشار إليه الشيخ، من أعظم أنواع الاحتساب، والذي فهمها حقيقة كثير من المسؤولين في الداخلية الحساب الأمني.
سنت.
من أقوى الأجهزة في جهاز الأمن، تتعجب، هي جهاز هيئة المرأة والمصنع عن المنكر، بل ثبت لي بالأرقام والحقائق في قضايا المخدرات، في قضايا كثيرة أمنية، أن أبدعت فيها هيئات المعروف والنهي عن المنكر أكثر من غيرها، وذكر رقم خاص ذكر أن في منطقة الرياض فقط، نعم، أن نسبة القبض على المخدرات من هيئة المعروف يزيد عن 70% والباقي 30% أو أقل لقوة مكافحة المخدرات. حقيقة لأن المخدرات أساس البلاء. كيف؟ عندما يرى العامل في المعروف والنهي عن المنكر تصرفات غالب تجد وراءها مخدرات أو غير ذلك أو تصرفات. إذا جانب الأمن، بل إن هناك قضايا أمنية حساسة عرف أن كشفوها هم عناصر الهيئة المعروف والنهي عن المنكر بعد فترة من الزمن. إذا الاحتساب أشمل وأعم كما قلت في جانب الطب، كما قلت في التعليم وفي غير التعليم وفي التجارة، المهندسون، الغش الآن الذي يحدث من بعض المهندسين ربما أو في مخططات تقدم ويحدث خلل فيها، رأينا في دول أخرى كيف تنهار العمارة 20 دور بعد سنة، لأن صار في غش في الإنشاء أو في المراقبة أو غير ذلك. وزارة المواصلات هناك نوع من الغش أحيانا ربما يحدث من بعض المقاولين في الطرقات، واجب العامل المراقب في وزارة المواصلات ووزارة النقل الآن أو المهندس أن يراقب هؤلاء، لأن الطرقات ستؤثر على الناس وما يحدث فيها فضلا عن أكل أموال الناس، الرشوة إلى غير ذلك. الحقيقة مفهوم الاحتساب ليس خاصا كما يتوقع البعض في جوانب سلوكية المنكرات، هي أشمل وأعم، حتى قلت في الجوانب السياسية وحقوق الناس في الجوانب السياسية كما في الشرع، لابد أن تكون منضبطة بضابط الشرع، لا تقليدا لما عند الغرب أو غيرهم إلا ما كان متفقا مع الشريعة.
نعم. وهل ينال من الأجر مثل ما ينال منكرات الانحرافات السلوكية مثلا؟
قد يكون أعظم، لأن الضرورات الخمس تناولت أمور الدين والدنيا. الله. والضرورات الخمس التي هي ضرورة الدين والنفس والعقل والمال والعرض، كلها هذه الحقيقة أجمعت عليها الشرائع جميعا. ولذلك بالمناسبة موضوع الاحتساب ليس خاصا مع أهمية في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعين الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعين؟
لأنهم كانوا
بما عصوا وكانوا اعتدون
كانوا لا
يتناهون عن منكر فعله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ النقص في بني إسرائيل أنه كان يرى أخاه على المنكر قد ينهى ثم لا يمنع أن يجالسه وأن يضاحكه وأن غير ذلك كما ورد في الحديث. فالاحتساب قديم جدا. وفي بني إسرائيل كذلك لما احتسب رجلان على بقية بني إسرائيل قال رجلان كما تعلم في قصة موسى لما دعا قومه لافتتاح بيت المقدس نعم من أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. هذا احتساب الحقيقة. حتى باب الجهاد من أعظم أبواب الاحتساب والجهاد في سبيل الله، بل هو رأس الاحتساب لأنه نوع احتساب على الكفار. ولو احتساب الجهاد اليوم أنت تعلم أكثر من يقوم به متطوعون، ليس جهات نظامية، لأن الجهات النظامية مكبلة بأنظمة وقواعد دولية وغير ذلك. المجاهدون في الشام الآن محتسبون، المجاهدون في فلسطين محتسبون، المجاهدون في العراق محتسبون، في كل مكان. إذن الجهاد من أعظم أبواب الاحتساب، وهو حماية للأمة، حماية للعقيدة. الاحتساب، لاحظ الآية ماذا يقول؟ لما جاء الكفار قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ما قال أولياء، من بعض. لما جاء للمؤمن والمؤمنون والمنافقون بعضهم أولياء بعض. فمن شروط الولاية والتولي هو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما هناك من بعض في تكالبهم على المنكر لكن ليسوا أولياء، ليسوا نصحاء. لاحظ الفرق.
مصالح،
نعم، مصالح معينة عاجلة. فمن شروط الولاية التي بين المؤمنين أن يتناصحوا، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة، إلى الآية في سورة براءة. فهذه المفاهيم يجب أن تشاع عند الناس، وأن كل واحد آثم إذا سكت. نعم، في كما بين الله جل وعلا، ولجاء التركيز في القرآن على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة للخير. آيات سورة آل عمران في صفحتين، كم مرد فيها هذا؟ في صفحتين فقط. نعم، فيدلك على أهمية الأمر. ورد في سور أخرى، في المائدة، ورد في الأعراف، ورد في كذلك لما بين سبحانه وتعالى في الأعراف آيات عظيمة في وجوب النصح والمناصحة، كذلك في سورة براءة وهي واضحة، وغيرها من سور القرآن ليست محصورة. والعلماء يقول لا يرد حرف في كلام الله وفي كتاب الله إلا لمعنى عظيم، حرف. فكيف إذا كانت عشرات الآيات أو ربما مئات الآيات نصا أو مضمونا أو معنى؟
على الهشك، مقوم من مقومات الحياة لا شك.
نعم نعم،
بارك الله فيكم. وضيت شيخ، هناك قدر لا يعذر الإنسان فيه، فما بالك بالعالم ومن حمله الله عز وجل أمانة إيصال شرع الله عز وجل والدعوة إليه؟ ما هو الحد الذي لا يسع الإنسان السكوت عنه خاصة من طلب العلم؟
فيها عدة، أولا منها أنه إذا علم الإنسان أي إنسان بمنكر لم يعلم به غيره فإن هذا يلزمه، يصبح فرض عين. لأن السؤال ينبغي، هل هو الأمر معروف أنه المنكر أو الاحتساب فرض عين ولا فرض كفاية؟ القول الصحيح والراجح أنه بالجملة هو فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن أنبه لمعنى دقيق جدا هنا، كلمة إذا قام به البعض ما قام به بعض، يعني لا البعض، أي قاموا به أتموه على وجه الصحيح، ومتى ما حدث النقص فإنهم يأتمون جميعا، هذا فرض كفاية. لكن تبقى قضايا واجبة عينية. إنسان علم بمنكر لم يعلم به غيره، الأب في بيته، قد توجد منكرات في البيوت الآن،
صحيح،
يجب على الأم وعلى الأب ما لا يجب على غيرهم. أيضا القدرة، أحيانا قد نكون كلنا في مكان لكن أنت تقدر على تغيير هذا المنكر، أنا لا أقدر عليك أن يكون مسؤولا أو له وجاهة.
والله يعلم هذه القدرة.
نعم، والله يعلم بقدراتي ما لا أقدر عليه أنا، فلذلك يلزمك ما لا يلزمني في هذا الجانب. وهكذا درجات العلم التي تحدثنا عنها. فإذا أحيانا يكون الأمر معروف أن المنكر أو الاحتساب عينيا، الدعوة أن الهيئة موجودة هذا غير ما يكفي هذا الأمر. الحقيقة هذه دعوة، اسمح لي أنا داخلة، أنا خلاص ما دام موجود هيئة، الهيئة الآن وضعها كما ترى تحتاج أن ندعمها، وعلى مرور زمنها تحتاج إلى الدعم وإلى الوقوف معها لإنجازاتها، ومع ذلك لا يكتفى بهذا، لكن تحتاج إلى مزيد من الإعداد والترتيب والتنظيم كمثل هذه المراكز.
نعم، بارك الله فيك. ذكرت الهيئة، والهيئة كما ذكرت تحتاج إلى الدعم وكذلك الوقوف معها. من أولى الأولويات في الدعم أن يكون هذا العضو الهيئة الأمر المعروف على قدر من الفهم والإدراك وسعة الأفق وكذلك الخلق العالي، يتطلب هو يحتاج إلى أن يصقل هذا الرجل وأن يعتنى به وأن يهتم به حتى يكون جدير بأن يؤدي هذه الشعيرة على أكمل وجه.
هذا أنا أوافق أصل جدان في كل جهاز في التعليم، لا بد أن يدرب المعلم وليس فقط أن يأخذ على شهادة. لكن حقيقة اسمح لي يا شيخ أحمد، في ظلم على أعضاء الهيئة، والله أقول لك بكلمة حق، بالجملة أبطال رجال يضحون، رواتبهم غالبا قليلة، دوامهم طويل، يضحون تضحية كبيرة جدا، حتى من جوالاتهم يدفعون أحيانا من جيوبهم. صحيح. وهم تجد أن لديهم الغيرة ولكن الإعلام مسلط عليهم بشكل كبير. تقع أخطاء طبية أو أمنية أو في البلديات لا يسلط عليها الأضواء، أليس جزء من المجتمع؟ أليس هم حراس الفضيلة؟ أليس هم حماة السفينة أو جزء من حراس الفضيلة؟ لكنهم أبرز. فلكن لأن كما ترى الكاميرا الآن تسلط على زوايا يمكن ننتبه لها ما لا ينتبه على غيرها. صحيح. ومع ذلك أنا أعرف أن الهيئات تقوم بهذا الأمر ولديها برامج، والخطأ طبعا بشري، لا نقر الخطأ يا أخي الكريم. لكن تذكر مثلا تقع حادثة وتلتق بالهيئة، تصور قبل صدور الحكم، نحن نرى إذا صدر الحكم وقبل انتهاء التحقيقات مباشرة لها. وكم يبتع. مرة وأنا أشبهها بقضية، اسمح لي صريح، جاءني صحفي أمريكي وقال لي أنتم الذين وراء سبتمبر، قلت لو أثبت لي بموجب القانون الأمريكي أن أنحو الذين وراءها، قال عندك شك، قلت أنتم في كلهما اتهمتمون مباشرة من أول ما وقع الحدث واتضح من أنه أمريكي. لاحظت كيف؟ اسمح لي، هذه النظرية موجودة الآن في موضوع الهيئة، أي حدث الهيئة قبل أن يتم التحقيق اتهموا في الموضوع المدينة وطلعت البراءة، في تبوك وطلعت البراءة، في بلجرشي طلعت البراءة والباحة، كل يوم أنا أقول انتظروا حتى يصدر الحكم، وهم كغيرهم لدينا محاكم ولدينا جهات والدعاء عام، إذا ثبت الخطأ على إنسان يأخذ بحسابه. لكن لماذا؟ العجيب أنه في نفس الوقت اللي تسلط عليه قبل صدور الحكم تجد أخطاء كبرى وقعت من جهات أخرى والإعلام ساكت معه.
صحيح. ويسكت عن لو كان عدم إدانة، نعم، ولا يعود إلى 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 التغطية، تغطية تبرئة هذا العضو مثلا من هذا الخطأ الذي تناوله على مدى أسابيع أحيانا.
في قضية هنا لا أتحدث عن إصرار، التي تعرف إحدى الصحف صرح محرر فيها أنه رشى شخص ليشهد ضد الهيئة.
لا حول ولا
قوة. وتعرف نعم الغريب أن صدرت براءة الهيئة، هذه كثيرة أمثلة، أعطيك مثال في موضوع المدينة وموضوع تبوك وموضوع الباحة، صدرت البراءة رسمية من الجهات الرسمية وجهات من وزارة الداخلية من القضاء من غير، إلى الآن الصحف تكرر القضية.
لا حول ولا قوة بالله.
وقد طيب لو صدرت براءة، لماذا أنتم على هؤلاء؟ يدل على غل وحقد وطبيعي. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء في قلوبهم مرض وحقد ضد الهيئة. وحقيقة ثبت لدي في كثير من القضايا، ولا أعمم الحكم، أن بعض من يثير هذه القضايا في نفس الشيء، في ثأر على الهيئة لتصرف معين وقع فيه، ولا أقول الكل، البقية قد يكون ملبس عليهم. أحيانا إذا جلست مع الناس يتحدثون في مجلس الهيئة ارفقوا شوي، ما في إلا الهيئة؟ هل أنتم متأكدون؟ هل استثبتتم؟ لماذا الهيئة كل شيء وهي صمام أمان الحقيقة؟ ثم هي جهاز من أجهزة الدولة، هذا الهيئة فقط. نعم يقع أخطاء، نعم ما نكابر نحن، ثم هؤلاء كما قلت قد يكون بعضهم شباب يحتاجون مزيد من التعليم، لكن لا أهم الحق، فيه ناس لهم سنوات في الهيئة وهم الله من أضبط الناس صبرا وعقلا وحكمة وبعد نظر، ويعالجون أخطاءهم ويعاقبون المخطئ وينقلون من منطقة إلى منطقة، ليس متساهل مع المخطئ إطلاقا، لكن هناك من يريدون هذا الأمر لأهداف لا تخفى على أمثالهم.
نعم. وهناك فضيلة الشيخ من يقول، لماذا أنتم يا أصحاب الفضيلة وكذلك الأخيار من في المجتمع تتحسسون من أي نقد لجهاز الهيئة أو أعضاء الهيئة؟ هم مثلهم، كما أنهم مثلهم مثل غيرهم، سأتحدث أنا عنهم وأنقد هذه الممارسات وأنقد هذه الأشياء. لماذا الحساسية التي يحسها البعض في الخيرين حينما يأتي ذكر الهيئة أو أعضائها؟
نعم، الحساسية نشأت للظلم الذي نرى على أعضاء الهيئة، لأن نرى ظلم صريح ونرى اتهامات وسجون ثم يطلعون براءة، مع أن المتهم أنت تعلم قاعدة بشرية وهي قاعدة شرعية، بريء حتى تثبت إدانته، لا في موضوع الهيئة هو متهم حتى تثبت براءته، فلذلك الطبيعي. الثاني هم يركزون على هذا الأمر، ولا نحن نقول أين ما يقع في الطب، أين ما يقع في الأجهزة الأخرى كما قلت في أجهزة الدولة كلها، أليس هناك اسمه ديوان المظالم؟
فلا.
ما معنى ديوان المظالم؟ معنى هناك مظالم غير المحاكم، ديوان المظالم متخصص غالبا في الجانب الرسمي وأجهزة الدولة والشركات، أليس كذلك؟
بلى.
وانظر آلاف المعاملات الموجودة، معنى في أخطاء، وإلا كان موجود هذا الديوان وتوسع الديوان الآن، فمعناه يقوم بعمل كبير. لماذا إذن لا تركزون إلا على نقول أعضاء الهيئة؟ لكن أنا أبين لك سرا، اسمح لي يا شيخ.
تفضل يا شيخ.
لو وضعت نقطة بسيطة جدا في القلم الآن على ثوبك رأوها، لو وضعتها في المشرح ما حد شاهدها.
صحيح.
الثوب الأبيض ترى فيه الأشياء ولو كانت يسيرة.
صحيح.
أما إذا كان لونه أسود ما حد ينتبه لها. هذه قضية بدهية، لأن هؤلاء صفحتهم بيضاء، صفحتهم نقية، بالجملة تكبر الأخطاء ويضع. أما من أصلا تجد كثير منهم صفحته سوداء لا يلتفت إليها
وأخطاءه متكررة.
نعم.
لا
نعم.
بارك الله فيك فضية الشيخ. هناك منكرات تنكر وهناك منكرات يسوغ أن يسكت الإنسان عنها، أن ينكرها سرا، أن يتعامل معها بطريقة أخرى. هل المنكرات فضي الشيخ بدرجة واحدة بشكل واحد لا بد أن يقف الإنسان أمامها استنادا لهذا هذه الفضيلة واستنادا لهذا الأمر الإلهي في أن يقف مهما كانت النتائج ومهما كان المنكر ومهما كانت طبيعته؟
هذا موضوع عظيم جدا أخي الكريم أخي أحمد. الحقيقة في قاعدة شرعية كبيرة جدا، وهي أن تدفع المفاسد الكبرى بالمفاسد الصغرى وليس العكس. فإذا كان المنكر قسمه العلماء إلى درجات كابن القيم، إذا كان المنكر سيزول كله فإنه ينكر، إذا كان سيخفف الأكثر فإنه ينكر، إذا تساوي بين إنكار المنكر وما يقع من سلبية فهذا للمجتهدين وللعلماء وللمسؤولين يقرروا فيه. إذا الرابعة كان سيترتب على إنكار هذا المنكر منكر أعظم فإنه لا ينكر.
نعم.
في المثال شيخ الإسلام كان يمر مع طلابه يوم من الأيام ووجد أناسا يشربون الخمر، لماذا لم ينكر عليهم؟ فتعجب الطلاب شباب متحمسون، قال أعرف هؤلاء لو فرقناهم لذهبوا تكون أعراض المسلمين. ما كان في دولة مع كل أسف ما كان فيه ناس يحمي الناس، فلا بد مراعاة أن تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى. فإذا كان سيترتب مفسدة أعظم من هذا المنكر فيسكت عنه. هذه واحدة. أثنين، إذا كان بالإمكان معالجة الموضوع بالستر فهذا الأصل، وهناك حقيقة مغفلة مع كل أسف. خذها مني، أنا لما يزور الهيئات وجدت أن قضايا الستر عندهم أعظم بكثير مما يعلن.
صحيح.
لكن لما يعلن عن واحد أثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وخمسين نتصور نفسنا في غيرها، وإنسان 400 و500 قد ستر عليه، وخاصة ما يتعلق بجانب النساء.
نعم.
وجانب الأعراض وتعالج بحكمة، يؤتى بولي الأمر ويؤخذ عليه وينبه، بل يفرح بعضهم أن دل على خطأ. فالصحيح الهيئة تمارس ستر عظيم جدا لا يقع عليه الضوء. كذلك المحتسب حتى لو كان من خارج الهيئة، لأن حديث ليس عن الهيئة فقط، أن يراعي هذا الجانب. ولذلك قال العلماء قاعدة جميلة جدا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الصحيح رضي الله عنه، من رأى منكم منكرا فليغيره
بيده،
فإن لم استطع
فبلسانه،
فإن لم استطع فبقلبه. العلماء يقولون عند التطريق مقلوب، يبدأ بالتغيير أصلا أي منكر بالقلب ثم باللسان. إذا كنت أنا أستطيع أن أغير المنكر باللسان لماذا ألجأ إلى اليد؟ حتى مع ابني، حتى مع جاري، حتى مع قريبي، حتى مع الطالب في المدرسة، حتى تبدأ باللسان. إذا تغير باللسان أو لم تستطع أن تغير باللسان ننتقل لليد، لمن يملك حق التغيير باليد. إذا الأصل نقف الستر ومحافظ على الناس، لكن إذا كان هذا الرجل ستر هذا المنكر سيزيد شيوعا فيختلف القضية والله أعلم.
بارك الله فيك مضي الشيخ. هل يلزم يعني يقال الآن ويطرح أنه على مدى سنوات والمنكرون ينكرون ومحتسبون يحتسبون على هذه المعاصي وهذه المنكرات وما زالت قائمة وما زالت موجودة، فبالتالي لا جدوى من هذا الإنكار وبالتالي يلزمك السكوت وإغفال هذا الأمر؟
خلاص بسيط جدا، أغلق المستشفيات، أغلق الإطفاء، قل لا تزال الحرائق مستمرة، لا تزال المستشفيات تلتقي الأمراض، ما استفدنا شيء. إذا أغلقتم المستشفيات وأغلقتم، هذا لا يقول عاقل ولا يقول منطق، المجتمع تكرر. نعم. والذنب تكرر. نعم. لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، أو كما ورد في الحديث. فمن الطبع البشري والتقصير البشري أن يقع الخطأ. ثم يا أخي الكريم، ليس كل منكر أن يكون مقصودا، يعني قد يرتكب بعض الناس منكر غير مقصود. أنا أعطيك مثال، يوم من الأيام ولن أسمي، كنت مسافر في مدينة من المدن ومعي رجل عام فقطعته، فإذا شخص عفويا يخرج أكرمكم الله كرتون دخل بي السجارة في داخل المسجد،
أعوذ بالله،
فجاء ضربوا هذا العام، توفي هذا العام
رحمه الله،
دخل في المسجد قال والله ما انتبهت، أخرجوا عفويا متعود في الجلسة، هو جالس مع جلسة كأنه أراه مع زملائه يتكلمون ينتظرون وقت الصلاة ليس في الصف.
نعم.
في زاوية من المسجد، فتصور أنه في استراحة ولا تصور أنه في قهوة. نعم. فأحيانا لا يلزم أن يكون مقصودا وقوع المنكر، قد يكون عفويا، قد يكون سبب إلى غير ذلك. فلذلك يجب أن نراعي هذه المسائل. أما هذه الدعوة أعتقد ما يقولها عاقل.
أحسنت. نعم. أحسن. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الشباب والاحتساب هناك وقفة يجب أن يقفها العالم الشرعي المتمكن من صبر الحياة وعرف يعني مداركها، وأن يسمع منه هذا الشاب. تأخذه الحمية لدين الله عز وجل وحماسه إلى بعض التصرفات التي ينبغي يعني أن يقال له قف هنا ولا يعني تتجاوز هذه المرحلة، أمور قد تجر مفاسد أكبر.
هذا موضوع عظيم جدا ما تسع له يحتاج حلقة.
بارك الله.
كيف الشباب أكثر حماس من الكبار؟
صحيح.
وأحيانا حتى نغطي نقصنا وتقصيرنا نتهم الشباب بالحماس والغيرة، وكان الصحيح أننا نتولى هؤلاء الشباب ونعيش معهم ونقول لا تخرجوا إلا معكم. يأتون الشباب يقول لي بعض طلاب العلم تفضل معنا للسوق، هذا المنكر، ما يذهب معهم. وليبرر تقصيره يبدأ يتهم الشباب بالحماس. سبقا ذكرت قاعدة تريح، أقول هناك ثلاث قضايا: حماس وعقل وشرع.
نعم.
الأمر يبدأ بالحماس ويجب أن يعاد إلى العقل، هل هو يصلح أو يصلح؟ خير الخيرين وشر الشرين، لاحظ يعرف العقلاء هذا الأمر، حتى أحيانا بعض الأطفال يعرف خير الخيرين وشر الشرين. طيب وجدت أن العقل أيد هذا الأمر، يأتي الشرع يكون حاكما على العقل، ويظلت ما يسمى بالمدرسة العقلية ومدرسة المعتزلة لأنهم لا يرجعون للشرع، يحكمون عقولهم القاصرة، أي عقل نحكم إليه؟ فإذا جاءت هذه التركيبة، حماس يبعث الحيوية والحن، عقل يبين، قد يكون إنسان عامي ما عنده شرع بس يبين ما هو صحيح، يعني قد ليس عالما بالشرع لكن يعرف أن هذا ما يناسب، هذا التصرف غلط، هذا عقول الناس، وقد يكون لديهم من العقول الكبيرة ما لا تجد عند غيره. طيب بعد ذلك نرجع إلى الشرع، هل حلال أو حرام، هل المصلحة الكبرى المصلحة الصغرى بهذا. أما الشباب فهؤلاء يحتاجون تدريب الحقيقة، يحتاجون حماية، يحتاجون احتضان، هم أبناؤنا في الحقيقة أكثر غيره منا، وهؤلاء يقومون والله بأدوار ما نستطيع أن نقوم بها. صحيح. ومر في التاريخ المعاصر وغير المعاصر أدوار يقومون بها ما لها. سبحان الله، من هو الذي روى حديث من رأى منكم منكرا فليغيره؟ من هو؟ أبو سعيد الخدري من شباب الصحابة. هذا الحديث الذي أصبح عمدة كان من وقت النبي صلى الله عليه وسلم، من شباب الصحابة، لا أقول من صغارهم لأن ليس فيهم صغار الصحابة، لكن كان من شبابهم، ويروي هذا الحديث وله مواقف مشهورة. أبو ذر رضي الله تعالى عنه في مواقفه توجهه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ففيه توجيه وفيه احتضان، لكن أما مصادمة أما كبتهم هذا غير صحيح.
أحسن. هو الآن يطرح أنه يعني دائما منع هؤلاء تأكد من هوياتهم، صدور التعاميم بمنع كل من لديه حس في الاحتساب بعدم مثلا مشاركة الهيئة أو عدم الإنكار، وهؤلاء يعني دخلاء على هذا المجال وبالتالي تنزل بهم العقوبة ويقادون إلى السجن.
سأقولها وليشهد التاريخ، من أكثر أسباب الغلو هذا الكبت الذي يمارس على هؤلاء الشباب، لا يجدون ما ينكرون أحيانا أو يغلو فيلجؤون إلى منهج الغلو.
سنت.
نعم، وقد يصلون إلى التكفير، يكفرون آبائهم، يكفرون المجتمع، يكفرون الدولة بسبب ضغوط نفسية تمارس عليهم أحيانا. المفروض تتسع صدورنا لأبنائنا، والله لا أحسن ما ناقش من هؤلاء الشباب، فتجد طيب خير صالح، لكن وجد من يحتضنه ويلقنه الفكر، نعم هذا الفكر الذي فيه الغلو، أو ينحرف والعياذ بالله للتفريط والتساهل والتضييع والتمييع ويكره الدين. لا، يجب الحقيقة هؤلاء أبناؤنا، وأن نترفق بهم وأن نعلمهم وأن ندلهم على الخير وعلى الحق، وأن نصبر عليهم كما أن الواحد منا يصبر، يعرف كيف يصبر على أبنائه، أن نصبر العالم أيضا وطالب العلم على المجتمع والمسؤول أيضا في الدولة، يجب أن نصبر على هؤلاء. وأخص المسؤولين في الهيئات، أنا أعتب على بعض المسؤولين في الهيئات مع كل أسف أنهم شديدون على أفرادهم من هؤلاء الشباب، وكأنهم هم أصل البلاء أصلا. غير صحيح هذا الكلام، هذا لا ينبغي يا أخي الكريم. إذا وقع خطأ من هذا الشاب أنت السبب، أقول له يا أخي الكريم، مدرسة بريطانية في قرية 25 سنة مديرة المدرسة، هرب شاب من الشباب من الطلاب في ابتدائية، هرب من المدرسة، فماذا فعلت؟ من الغد قدمت استقالتها. قالوا لماذا؟ مشهورة هي، قالت لو وجد جوا مناسبا وبيئة مناسبة ما هرب هذا الطفل، فأنا المسؤولة لأنها تحترم نفسها. أما يأتي المسؤول ليغطي أخطاء ربما تقع هو سببها، طريقته، أسلوبه، شدته، غلظته، قراراته التي يتخذها ما تكون عملية، فيحدث إشكالات كبيرة جدا. فكيف في صفوف الشباب؟ ولك بعض الشباب ينفر من بيتها الآن بسبب سوء سلوك أبيه.
صحيح.
نعم، البنت ربما تنفر من بيتها بسبب سلوك أبيها وأمها، ليس أقول سلوك أخلاقي، لا، سلوك في التعامل معها.
صحيح.
ما في حوار يا أخي الكريم، ما يتعامل مع أطفال بالحوار وسعة الصدر وامتصاص ما لديهم وتوجيههم التوجيه الصحيح، لأن الأصل في الفطرة أن المولود يولد على الفطرة.
الله
أكبر. إذا جاءت عوارض صرفته عن الفطرة، يجب أن أعيده إلى الفطرة.
الله أكبر.
بالحوار والسعة، فالأصل فيه الخير، الأصل في الناس الخير، حتى هذا العاصي يقام الحد على أحد الصحابة فيسب أحد الصحابة فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. واحد ما كما تعلم الغامدية يقيم على النبي صلى الله عليه وسلم الحد ويشهد لعنة تابت توبة لو تاب صاحب مكسر لغفر الله لو تاب 70 من أهمدين فيهم فترة طيبة فيهم خير فيهم صلاح
وإنصاف.
إذا تقصيرنا في إعادتهم لفترتهم نعبر عنه بالقسوة عليهم وبالكلام فيهم وهذا خلل فينا قبل أن نكون فيهم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. المقصود بالاحتساب الإعذار إلى الله عز وجل أو أن يزول هذا المنكر وهي يتحقق مراد الإنسان في زواله.
هذا معنى عظيم الحقيقة كما أشار الشيخ يجب أن نستحضر معنى العبودية. ثانيا نسعى لتغيير المنكر لكن لا نضمن تغيير المنكر فبعض الأنبياء ما استطاع أن يغير المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 عاما يطوف في الكعبة وفيها 360 سنة.
الله أكبر.
لا يلزم من هذا. أنبياء هاجر أمرهم الله بالخروج من بلادهم. يأتي النبي ليس معه أحد. إذن هنا خلل أن قد يقول قال أنتم قمتم بهذا العمل العظيم. لكن انظر حدث كذا كما قلت قبل قليل. ليس مسؤوليتنا. وهذا ألقيته في محاضرة قديمة وكتاب حقيقة الانتصار. الانتصار أن تبلغ رسالة الله كما أمر الله. فإذا بلغت رسالة الله كما أمره النتائج ليست لك فلم تكن للأنبياء فلا تذهب نفسك على المحسرات لست عليهم بمسيطر. نعم.
بارك الله في فضيلة الشيخ. نحن في نهاية هذه الحلقة وقد يعني أثريتنا فضيلة الشيخ بهذا الطرح صلى الله سبحانه يجزيك عنا خير الجزاء. نأمل إن شاء الله تعالى أن تكون هذه الحلقة وغيرها وكذلك هذا المركز مركز المحتسب لعل الأخ الكريم يشير إلى أحد إصدارات هذا المركز مركز محتسب للاستشارات أن تكون هذه الحلقة وكذلك هذا المركز وغيره لبنة وخطوة أولى في إشاعة الاحتساب ونشر ثقافة الاحتساب بين الناس وأن هذا الأمر إنما هو الوضع الطبيعي والصحيح لكل مسلم يعيش فكل إنسان عليه دائرة ينبغي أن يملأها وكذلك خط مستقيم ينبغي أن يصل في نهايته إلى ما ينفع إخوانه المسلمين. هذا هو الكتاب لعل المخرج يشير إليه. وإذا لكم تعليق
نعم هذا الرسالة التي صغيرة في حجمها يمكن صفحاتها في العشرات.
نعم.
نعم حقيقة ثرية جدا لأخينا الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الوطبان من رئيس مركز المحتسب فيها ضوابط وفيها تبين الرفق الحقيقة. هذه النقطة مهمة أن نترفق بالعصاة وبغيرهم وأنه شرط من شروط الاحتساب أن الرفق ما صاحب شيئا إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. القوة ما تنفع. نعم نعم لابد من الحزم لكن الحزم لا يعني الشدة فرق ولا يعني الغلظة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فأنصح بهذه الرسالة الجميلة وبغيرها من الرسائل التي يصدرها المركز وغيره من الكتب المخصصة في هذا المجال.
بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان عمر الأمين العامل رابطة في الإمام السمي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علمك وعملك وليتك وزاك الله خير
وإياكم بالأخوة المشاهدين. ونعتذر إن كنا
أحسن الله إليك أثريت هذه الحلقة وفتنا فضيلة الشيخ. شكر الله لكم. شكرا لكم أنتم متابعي هذه الحلقة. حتى الملتقى في حلقة قادمة من هذا برنامج قضايا معاصرة. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.